الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال علامة السعدي رحمه الله: أي وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم. ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة ليربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال: مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل، أو ثلاثا فليفعل، أو أربعا فليفعل، ولا يزيد عليها، لأن الآية سيقت لبيان الامتنان. فلا يجوز زيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا، وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعة، لأن في الأربع غنية. قال: لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومن هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور، إذا أمن على نفسه الجور والظلم، وثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحدة أو على ملك اليمين، فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا. وفي هذا أن تعرض العبد الأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا، أنه لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم. قال: بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمونهن حقوقهن، خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة، أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن نحلة، أي عن طيب نفس وحال طمأنينة، فلا تمطلهن أو تبخس منهن شيئا. وفي أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها، والإضافة تقتضي التمليك. فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصداق نفسه، بأن سمحنا لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره والمعاوضة عنه، فكلوا هنيئا مريئا، أي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه. وفي دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة، فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دليل على أن النكاح الخبيث غير مأمور به، بل منهي عنه كالمشركة والفاجرة، كما قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقال: الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك عز وجل. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا في اليتامى، أي إذا خشيتم ألا تعدلوا في اليتامى فاعدلوا فانتقلوا إلى غيرهن، وتقسطوا بمعنى تعدلوا. وأقسط الرباعي بمعنى عدل، وقسط الثلاثي بمعنى جار وظلم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في نكاح اليتامى، فإن الشخص كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في الصحيح قد يكون عنده اليتيمة، فيخشى أنه إذا تزوجها ألا يعطيها حقها، فأمر الله عز وجل بالعدول عنها إلى غيرها، أي النساء سواها كثير. فإذا أراد الشخص أن يتزوج يتيمة، أو إذا أراد الولي أن يتزوج يتيمة، فيجب عليه العدل، وأن يعطيها من المهر ما تعطى المثيلات من غير نقص. وفي هذه الآية أيضا بيان لحقوق اليتامى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، واليتيم سبق أن عرفنا معناه في الآية قبل هذه، وآتوا اليتامى أموالهم، وأنه لا يكون يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ. فلهذا احتج بهذه الآية من قنى أهل العلم بمشروعية الزواج بالصغيرة، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فتدل الآية على مشروعية الزواج بالصغيرة. والأدلة في ذلك كثيرة، والصواب على أنه لا بد من أخذ إذنها كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي اعدلوا عن اليتيمة إلى بقية النساء وسواها كثير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقيد الله عز وجل أو وصف الله عز وجل، نعم قيد الله عز وجل ذلك بقوله ما طاب، فخرج بذلك الخبيث من النساء، فالمشركة خبيثة والزانية خبيثة، ولا يجوز الزواج بمشركة ولا زانية. وهكذا قد تكون سيئة الخلق وإن لم تكن مشركة ولا زانية، وسيئة الخلق فيها نوع خبث، والزواج بها لا يحرم لكنه مما لا يستحسن. فقول سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين طربت يداك، والأصل في الطيب هو طيب الدين. وإذا تزوج الشخص المرأة لدينها ولجمالها فلا بأس بذلك، أن يجمع بين الدين والجمال، أو الدين والجمال والحسب والنسب، لا بأس بذلك. أما أن يترك الدين وينظر إلى غيره فهذا هو الخطأ. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقد احتج بذلك من قال من أهل العلم أن الزواج واجب لقوله فانكحوا، وكلام العلماء في ذلك كثير، والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. وفانكحوا جواب الشرط في قوله وإن خفتم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فجواب الشرط فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقوله ما طاب لكم، المشهور فيما أنها تستعمل لغير العاقل أو لغير العالم، وهنا استعملت في العاقل ما طاب لكم من النساء. فاحتج بذلك من قال من أهل العلم أن ما قد تستعمل للعاقل، وإن كان الغالب أنها تستعمل لغير العاقل أو العالم، لكنها قد تستعمل للعاقل كما في هذه الآية. وأبى ذلك آخرون وذهبوا أن ما تستعمل لغير العاقل ولا تستعمل في حق العاقل إلا لسبب، وإلى الأصل أنها تستعمل لغير العاقل. وتأول هذه الآية على معنى الصفة أو على معنى النوع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي انكحوا الطيب من النساء، فالمراد بذلك الصفة، أو المراد بذلك النوع أي النوع الطيب من النساء، فكان مرجعها إلى ما لا يعقل وهو إما النوع وإما الصفة. ومنهم من تأولها على معنى المصدرية، فانكحوا ما طاب ينكحوا الطيب من النساء، فلم يجعلها موصولة وجعلها مصدرية. فعلى كل الأصل في ما أن تستعمل لغير العاقل إلا لسبب. من جملة الأسباب أن يذكر في الكلام العاقل وغير العاقل، كقول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فالمسبح لله عز وجل منه ما هو عاقل ومنه ما ليس عاقل، فلما اجتمع في ذلك ما هو عاقل وما ليس بعاقل استعملت ما. وهكذا قد تستعمل على معنى المقابلة، كقول الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال ما أعبد والمراد به رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن كما قال بعض العلماء استعملت باء ما من قبيل المقابلة لقوله لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فقيل من قبيل المقابلة. وهكذا قد يكون السبب في ذلك هو الإبهام، كقول القائل انظر إلى ما ظهر، ينظر إلى ما ظهر لأنه مبهم لا يدرى ما هو، قد يكون عاقلا وقد لا يكون، إذا رأى شبحا وقال انظر إلى ما ظهر، فلما كان لا يدرى ما هو شرع استعمال ما. وأما قول الله عز وجل إني نذرت لك ما في بطني محررا، معنى ما في البطن جنين سواء كان من الذكور أو الإناث، وذلك مما يعقل، وقال ما في بطني محررة، قيل للإبهام لأن لا تدري هل هو ذكر أو أنثى، وقيل لأن الجنين في حكم الجماد، الجنين في حكم الجماد، فلهذا استعملت ما. وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما طاب لكم، منهم من حمل على معنى النوع أو الصفة، ومنهم من حمل على معنى المصدرية، ومنهم من قال النساء لنقص عقولهن جعلنا بمثابة من لا عقل له، أنزلنا منزلة من لا عقل له، فقال ما طاب لكم النساء، ولم يقل من طاب لكم النساء، أنزلنا منزلة من لا عقل له لنقصان عقولهن. وأما قول الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت ولم يقل من ملكت، مع أنهم ممن يعقلون باعتبار أن المماليك كالأموال أو بمثابة المال، فأنزل منزلة من لا يعقل. و قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، مع أن آدم ما يعقل، ما منعك أن تسجد لما خلقت، تؤولت على أن ما مصدرية أي لمخلوقي، ما منعك أن تسجد لما خلقت أي لمخلوقي. وهكذا في قول الله عز وجل والسماء وما بناها أي وبنيانها، تؤويلت أن ماء الضريع. على كل هناك من يرى أن ماء قد تستعمل في غير في العاقل، وهناك من يمنع من ذلك ويقول إنما تستعمل لسبب لا مطلقا، ومنهم من يتأولها على غير معنى ماء الموصولة على ما سبق إيضاحه. إذن قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما على معنى الصفة أو النوع، أو أن النساء أنزلن منزلة من لا يعقل نقص عقولهن، أو أنما مصدرية أي ينكحوا الطيب من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي تزوجوا باثنتين إن أردتم ذلك، وإن لم ولكم أن تتزوجوا بثلاث إن أردتم ذلك، ولكم أن تتزوجوا بأربع إن أردتم ذلك. مثنى وثلاث ورباع، ومثنى وثلاث ورباع منصوبات على الحال من الضمير في قول طاب، ما طاب أي حال كونه مثنى أو ثلاث أو رباع. وليس المراد بذلك ما قاله بعضهم مثنى وثلاث ورباع أي تسع، أي اثنين وثلاث وأربع المجموع تسع، فإن هذا لا أصل له في لغة العرب، فإن العرب إذا أرادوا أن يقولوا تسعة لا يقولون مثنى وثلاث ورباع، هذا شيء غير معهود في لغة العرب. وأشد من ذلك من قال مثنى أي اثنتين اثنتين أربع، وثلاث وثلاث ثلاث وثلاث ست، ورباع أربع وأربع ثمان، كم المجموع؟ ها ستة ثمانية عشر، وهذا أبعد وأبعد. كل هذه أقوال باطلة لا أصل لها في لغة العرب، إنما المراد بقوله مثنى أي تزوج باثنتين، فإن أردت أن تتزوج بثلاث فلك ذلك، وإن أردت أن تتزوج بأربع فلك ذلك. مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإن خفتم ألا تعدلوا أي في النساء. وقول الله عز وجل فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ليس المراد بذلك أن زواج الاثنتين والثلاث والأربع مشروط بخوف القسط من النساء، فإن للشخص أن يتزوج باثنتين أو ثلاث مشروط بخوف عدم القسط في اليتامى، فإن للشخص أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع سواء خاف أن لا يقسط في اليتامى أو لم يخف، لكن كما قال العلماء الآية خرجت مخرج الجواب، وإلا فإنه يجوز للشخص أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو ربع أو أربع، سواء كان عنده يتيمة يخشى إذا تزوجها ألا يقسط في مهرها أو لم يكن. إذن فقول وإن خفتم ألا تقسط في اليتامى فانكحوا ليس هذا من قبيل الشرط، أعني أن نكاح الاثنتين أو الثلاثة أو الأربع ليس مشروط بخوف ألا يقسط الشخص في اليتامى، وإنما خرج هذا مخرج الجواب، وهذا باتفاق العلماء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا أي في النساء خشى ألا يعدل إذا تزوج باثنتين، أو ألا يعدل إذا تزوج بثلاث، أو ألا يعدل إذا تزوج بأربع، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أي فانكحوا واحدة. إذن لا يجوز للشخص أن يتزوج باثنتين أو بثلاث أو بأربع إلا إذا علم من نفسه العدل، وأما إذا خاف من نفسه الظلم وخاف من نفسه عدم العدل فيحرم عليه أن يتزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع، والواجب عليه أن يتزوج بواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أي فانكحوا واحدة، أو ما ملكت أيمانكم أي أوطؤوا ما ملكت أيمانكم. فإن ليس المراد بذلك نكاح ملك اليمين، فإن الأمة لا يجوز للحر أن يتزوجها إلا إذا لم يستطع أن يتزوج النساء الحرائر وخاف على نفسه العنت. وهنا الآية جاءت للتخيير، فقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فانكح واحدة أو ما ملكت أيمانكم، ليس المراد تزوجوا بملك اليمين، فإنه لا تخيير بين الزواج بالحرة وبين ملك اليمين، وإن المقصود طأوا ملك اليمين واستغنوا بذلك، فإن ملك اليمين لا يجب فيهن العدل، أي لا يجب لمن عنده مجموعة من الإماء أن يعدل بينهن في المبيت ونحو ذلك. فالأمر في ذلك واسع في ملك اليمين، إن خشيت الظلم وعدم العدل إما أن تقتصر بواحدة من الزوجات أو انتقل إلى ملك اليمين، أي إلى وطئ ما ملكت يمينك أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أقرب ألا تجوروا. فإنه إذا تزوج بواحدة زال عنه الجور، وإذا تملك الإماء فإنه ينجو من الجور، فإنه لا عدل فيهن فيسلم من الظلم إذا تزوج بواحدة أو اقتصر على ما ملكت يمينه. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإن كان نقل عن الإمام الشافعي وعن بعض أهل العلم أن معنى ألا تعولوا أي ألا تكثر عيالكم، ألا يكثر عيالكم، وهذا التأويل وإن قال به الإمام الشافعي وبعض العلماء، إلا أنه خلاف تأويل جماهير علماء التفسير وغيرهم ولا يستقيم من حيث المعنى. فإن الله سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا، أي تتركوا العدل وتقعوا في الظلم، فقولوا بعد ذلك ذلك أدى ألا تعولوا، إيش الأنسب؟ ألا تجوروا، ولا يستقيم المعنى إلا بذلك. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا، لقولي قبل ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا. فالمناسب أن يكون قوله ألا تعولوا أي ألا تجوروا، لأن الخوف الذي حصل لهم في بعدم العدل، فإذا خافوا عدم العدل فالمخرج لهم أن يتزوجوا بواحدة أو ينتقوا إلى ملك اليمين، إن فعلوا ذلك سلموا من كثرة العيال ولا سلموا من الظلم؟ سلموا من الظلم، أما سلموا من كثرة الأولاد هذا ليس سقيم. وأيضا فإن الله عز وجل قال أو ما ملكت أيمانكم، فالذي يطأ الإماء ويكثر من وطأ الإماء ويكثر من الإماء يكثر عياله ولا يقلون يكثرون ولا يقلون. فقوله عز وجل أو ما ملكت فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدى أن لا تعول، لا يستقيم أن يقال أن لا يكثر عيالكم، فإن الذي اتجه إلى ملك اليمين ولا وطئهن فإن عياله يكثرون. فالمعنى المناسب الذي لا يصح غيره أن المراد ألا تعولوا أي ألا تجوروا وتظلموا. نقف عند هذه الآية، والآية التي بعدها نؤجل الكلام عليها إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.